بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان. ما المراد بالطوفان؟ قال المياه الغزيرة. من يزيد؟ وقيل الموت، وقيل كما ذكر أكرم أنه أمر من الله طاف بهم، وهو الأمر السريع الشديد العقاب، شديد العقوبة وبسرعة، وقد يكون بالماء والغرق، وقد يكون بالموت والهلاك ونحو ذلك. أكثر جنود الله في الجراد، قال: أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. ما حال هذا الحديث؟ ما حاله لبيب؟ ضعيف. والجراد أكله حلال. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد، من حديث أبي سعيد الحسن بن علي العدوي قال: حدثنا نصر بن يحيى ابن سعيد قال: حدثنا يحيى بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمها. أما الجراد فزجر فرجز وعذاب، وأما الكلوتان فلقربهما من البول، وأما الضب فقال: أتخوف أن يكون مسخا، ثم قال: غريب، لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وهذا الحديث غريب يعني ضعيف. ابن جري لم يسمع من عطاء، وعطاء لم يسمع من ابن عباس، فهو حديث ضعيف، فلا دليل على تحريم الكلى ولا الجراد ولا الضب. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الضب لأنه لم يكن بأرض قومه فعافته نفسه. قال: وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشتهيه ويحبه، فروى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر سئل عن الجراد فقال: ليت إن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكله. قال: القفعة شيء يشبه الزنبيل، ليس بالكبير، يعمل من خوص، وليست له عرى، يعني وعاء صغير. قال: وروى ابن ماجة قال: حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سعيد بن المرزبان أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال: سمع أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. وهذا ما حاله؟ لماذا؟ نعم، لأن في سعيد بن المرزبان البقال أبو سعد البقال ضعيف، ولكن قد يكون هذا لأنه ما كان عندهم شيء يتهادونه، وربما الجراد هذا هدية طيبة. قال: وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود ابن رشيد قال: حدثنا بقية بن الوليد عن نمير بن يزيد القيني قال: حدثني أبي عن صدي بن عجلان وهو أبو أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها عز وجل أن يطعمها لحما لا دم له، فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشه بغير الرضاع، وتابع بينه بغير شياع. وقال نمير: الشياع الصوت. وهذا ما حاله؟ لماذا؟ هذا فيه علل. العلة الأولى: بقية بن الوليد مدلس، وهو يدلس تدليس التسوية، وهو أشر أنواع التدليس. وفيه نمير ابن يزيد مجهول، وأبوه أيضا لا يعرف، فهو حديث ضعيف. وقال أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك اليزني وبعض المزني قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي زهير النميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلوا الجراد. فإنه جند الله الأعظم. غريب جدا. وما معنى غريب جدا عند ابن كثير؟ ضعيف جدا. ومع ذلك فقد حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. ولكن هذا فيه عنعنة بقية. وقد يقول قائل: بقية قال حدثنا إسماعيل. الجواب: قال حدثنا إسماعيل عن ضمضم. فيشترط حتى في شيخ شيخه أن يصرح، ولم يصرح فهو ضعيف كما قال ابن كثير. ولو صح لكان المراد به اعتراضه حيث لا أذية منه. إذا كان ليس منه أذية وكان بعيدا من الزروع ولم يحصل منه ضرر فيترك، ولكن الحديث ضعيف فيجوز تجميعه وأخذه وأكله ولو لم يتعدى على الزروع. وقال ابن أبي نجيع عن مجاهد في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة، قال: كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع الخشب. وهذا فيه عبد العزيز بن أبان القرشي وهو متروك، فهذا الأثر ضعيف جدا. ولو صح عن مجاهد فما يدري مجاهد أن هذا تفعله الجراد في ذلك الزمن. عبد العزيز بن أبان القرشي متروك. قال: وروى ابن عساكر من حديث علي بن زيد الخرائطي عن محمد بن كثير قال: سمعت الأوزاعي يقول: خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برجل من جراد في السماء. والرجل المراد بها المجموعة الكبيرة من الجراد. وإذا برجل أو برجل راكب على جرادة منها وهو شاك في الحديد، يعني محمل للسلاح. وكلما قال بيده هكذا مال الجراد مع يده وهو يقول: الدنيا باطل باطل ما فيها، الدنيا باطل باطل ما فيها، الدنيا باطل باطل ما فيها. قال: وروى الحافظ أبو الفرج المعافى من زكريا الجريري، السلام عليكم، صواب الجريري كما في سير أعلام النبلاء، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا وكيع عن الأعمش قال: أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضي عن الجراد فقال: قبح الله الجرادة، فيها خلقة سبعة جبابرة، رأسها رأس فرس، وعنقها عنق ثور، وصدرها صدر أسد، وجناحها جناح نسر، ورجلاها رجل جمل، وذنبها ذنب حية، وبطنها بطن عقرب. وقد ذكر صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستطرف، وهو كتاب لا يعتمد عليه ففيه بعض المخالفات والخرافات، لكن ذكر في باب الجرادة أنه اجتمع فيها خلقة عشرة من الوحوش، ليس سبعة كما قال هنا بل عشرة، عشرة من الوحوش. وذكر هذا وذكر غيرها، ذكر أيضا قال: وقرناها قرنا أيل، قرناها قرنا أيل. والذي ينظر في الجرادة وينظر فيما ذكر هنا يجد أنه موجود تماما. فرأسها رأس فرس، وعنقها عنق ثور، وصدرها صدر أسد، وجناحها جناح نسر، ورجلاها رجل جمل، وذنبها ذنب حية، وبطنها بطن عقرب. يعني تشبه هذه الوحوش العشرة. قال: وقدمنا عند قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حديث حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن محرمون، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بصيد البحر. وهذا تقدم أنه ضعيف، فإن أبا المهزم مجهول، وهذا فيه أن الجراد من صيد البحر وليس بصحيح، الحديث ضعيف وليس من صيد البحر كما سيأتي. قال: وروى ابن ماجة عن هارون الحمال عن هاشم بن القاسم عن زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أنس وجابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وافسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال له جابر: يا رسول الله، أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال إنما هو نثرة حوت في البحر. قال هاشم أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت. قال من حقق ذلك إن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدأ للشمس أنه يفقس كله جرادا طيارا. وهذا ما حاله؟ هذا لا يثبت وفيه نكارة وفي سنده ضعف. موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ضعيف. قال وقدمنا عند قوله إلا أمم أمثالكم حديث عمر رضي الله عنه أن الله خلق 1000 أمة 600 في البحر و 400 في البر وإن أولها هلاكا الجراد. وهذا قد تقدم أن فيه علل كثيرة فهو ضعيف. وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا يزيد ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس قال حدثنا سلم بن سالم قال حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالك عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد. حديث غريب ومعنى غريب ضعيف. ولهذا ذكر الشيخ الألباني في ضعيف الجامع لأن في سنده سلم بن سالم وسلم بن سالم هذا متفق على ضعفه حتى قال ابن المبارك رحمه الله اتق حيات سلم لا تلسع عنك أو لا تلسعك. فهو ضعيف بل ضعفه شديد. قال وأما القمل فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة. هذا قول ابن عباس ثابت عنه. وعنه أنه الدباء وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. وهذا ضعيف فيه أبو صالح كاتب الليث. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة صح عن مجاهد وعن قتادة ولم يصح عن عكرمة. إذن فالقول الأول أن القمل هو سوس الحنطة والقول الثاني أنها صغار الجراد. قال وعن الحسن وسعيد بن جبير القمل دواب سود صغار. وهذا ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي ضعيف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القمل البراغيث. وهذا ثابت ولعله في كل زمن يتعارفون على تسمية القمل بشيء معين. فعندنا مثلا في أيامنا هو تلك الدابة السوداء الصغيرة ولعلهم كانوا يسمون صغار الجراد قمل أو البعوض أو ما أشبه ذلك. قال ابن جرير القمل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني وهي التي عناها الأعشى بقوله قومٌ تعالج قملا أبناؤهم وسلاسلا أجدا وبابا موصدا. تأكلها الإبل عندي تأكلها الإبل لعل الإبل تأكلها. نعم هي تكون في الإبل والإبل تأكلها. اكتبوا في نسخة تأكل. أما أن تأكل الإبل حتى تنتهي منها ما هو صحيح. قال وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب الحمنان واحدتها حمنانة في بعض النسخ الحمان وهي صغار القردان فوق القمقامة. والقردان معروفة هي التي تكون في الغنم وتشرب الدم. قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن حميد الرازي. وما حال ابن حميد الرازي؟ ما حال ابن حميد؟ هذا يمر بنا كثيرا ضعيف بل قد كذب. فأي حديث يأتيك من طريق ابن حميد فهو ضعيف. قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له أرسل معي بني إسرائيل فأبى عليه فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شيئا خافوا أن يكون عذابا فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزروع والثمار والكلى فقالوا هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلى، فلما رأوا أثره في الكلى عرفوا أنه لا يبقى الزرع. فقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج 10 أجرب إلى الرحى فلا يرد منها 3 أقفزة. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع، فقال لفرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ فقال وما عسى أن يكون كيد هذا. فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا، وأرسل الله عليهم الدم، فكان ما استقوا من الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا. فشكوا إلى فرعون فقالوا إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب. فقال إنه قد سحركم. فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا. فأتوه وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف. أثر ابن عباس والسدي ضعيف وأثر قتادة صحيح، وهذا حالهم، وإن كان هذا الأثر ضعيف لكن هذا حالهم، أنهم طلبوا من موسى أن يكشف عنهم أن يكشف الله عنهم الرجز فرجعوا إلى ما هم فيه وتعنتوا وأعرضوا، فكانت هذه عبارة عن عقوبات عاقبهم الله عز وجل بها بكيفية الله أعلم بتلك الكيفية، هل هي على ما ذكر في هذا الأثر. المهم عقوبة هذه الحيوانات والحشرات الصغيرة أرسلها الله عز وجل على بني إسرائيل عقوبة ونقمة. قال وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا مغلولا، ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتابع الله عليه الآيات وأخذه بالسنين، فأرسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات. فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض، ثم ركض لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا حتى جهدوا جوعا. فلما بلغهم ذلك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يفوله بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر فيما بلغني حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما قالوا. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوله بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم القمل فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصا، فمشى إلى كثيب أهي العظيم فضربه بها فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار. فلما جهدهم، لو كان الإنسان عنده في ملابسه 1 من القمل ما استطاع أن ينام، فكيف إذا امتلأت البيوت؟ قال فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوله بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه. فلما جاهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا. فسأل ربه فكشف عنهم فلم يفوله بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الدم فصارت مئات آل فرعون دما، لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما طبيعة بيطا. ومع ذلك ما استفادوا ولا اتعظوا ولا انزجروا ولا آمنوا، بل زادوا في عتوهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال أنبأنا النضر قال أنبأنا إسرائيل قال أنبأنا جابر بن يزيد، وهو الجعفي ضعيف جدا، كان يؤمن بالرجعة. وما معنى يؤمن بالرجعة؟ كان جابر بن يزيد يؤمن بالرجعة. أحسنت، كان يؤمن أن علي بن أبي طالب ما زال في السحاب وأنه سيرجع، قال عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو قال لا تقتلوا الضفادع، فإنها لما أرسلت على قوم فرعون انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار يطلب بذلك مرضات الله، فأبدلهن الله من هذا أبرد شيء يعلمه من الماء، وجعل نقيقهن التسبيح. وروي من طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه، وهذا ضعيف، هذا في جابر بن يزيد الجعفي متروك، وأثر ابن عباس فيه ابن حميد أيضا كذاب. ولكن قد ثبت النهي عن قتل الضفدع، قد ثبت النهي عن قتل الضفدع من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع، ومنها الصرد والهدهد والنحلة والنملة والضفدع، فالضفدع منهي عن قتله. وقال زيد بن أسلم يعني بالدم الرعاف، رواه ابن أبي حاتم وهو ضعيف، لأنه من طريق أحمد بن خالد الخلال، من طريق أحمد بن خالد الخلال وهو مجهول حال، لكن ابتلاه الله بالدم، فما ندري لعله كان في مياههم انقلبت المياه إلى دماء، أو أنه كان في طعامهم، المهم أن الله ابتلاهم وعاقبهم بالدم. وهذه الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها يقول جمهور أهل العلم فائدة وقاعدة، أن ما أمر بقتله أو نهي عن قتله لا يجوز أكله، هذه قاعدة احفظها، ما أمر بقتله أو نهي عن قتله لا يجوز أكله. وأنت انظر أي حيوان، إذا وجدت أنه نهي عن قتله فلا يجوز أكله، أو وجدت أنه أمر بقتله لا يجوز أكله. فالغراب هل يجوز أكل الغراب؟ لا، لأنه أمر بقتله. هل يجوز أكل العقرب؟ لا، لأنه أمر بقتلها. هل يجوز أكل النملة؟ لا، لأنه لا يجوز قتلها. وهكذا الضفدع، وهكذا الهدهد، وهكذا كل ما جاء في الأمر بقتله أو النهي عن قتله فإنه لا يجوز أكله، هكذا يقول جماهير أهل العلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.